الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الرابع من سلسلة دروس تعقد القلب بما ينبغي له أن يكون عليه من رضوان الله تعالى. في درسين سابقين تحدثنا عن موضوع المحبة، وكيف أن المحبة هي روح الدين. واليوم ننتقل إلى موضوع جديد، ألا وهو الإخلاص. أيها الإخوة الأكارم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. أمروا أن يعبدوا الله مخلصين. الحالة الداخلية هي الإخلاص، والحالة الخارجية هي العبادة. وآية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي آية ثالثة: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وفي آية رابعة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الفضيل رحمه الله تعالى فسر أيكم أحسن عملا، أي أن يكون العمل صوابا وخالصا، صوابا وفق السنة، وخالصا ما ابتغي به وجه الله. وفي آية أخرى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإشراك هنا إشراك في النية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك في قصده ولا نيته أحدا مع الله عز وجل. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه إلى الله عز وجل إسلام القصد والعمل لله عز وجل، والإحسان متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. آيات كثيرة كلها حول محور واحد: أمرت أن تعبد الله، وأن تكون هذه العبادة في إخلاص لله عز وجل. انطلقت من هذا الموضوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ أخلص دينك يكفك القليل من العمل. وانطلقت في هذا الموضوع من قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني عمل عظيم عظيم بلا إخلاص يجعله الله هباء منثورا، وعمل قليل مع الإخلاص يتقبله الله عز وجل. وربما كان هذا العمل مع الإخلاص سببا لنجاة صاحبه من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام، يخاطب سيدنا سعد بن أبي وقاص: يا سعد، إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. ما من عمل تعمله تبتغي وجه الله تعالى إلا ازددت به رفعة ودرجة وخيرا. وقد يسأل سائل: كيف أعرف ما إذا كنت مخلصا أو غير مخلص؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ كيف أعلم ما إذا كنت مخلصا أو غير مخلص؟ هناك إجابات عديدة، أبرزها سيد سمير أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم، هذه علامة طيبة. أيضا أن تبتعد عن الرياء، معنى الرياء أن ترائي الناس. علامة ثالثة، العلامة الثالثة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني لحكمة أرادها الله عز وجل جعل الإنسان مطلعا على نفسه، يعرف سرها ونجواها، يعرف انحرافها واستقامتها، يعرف إخلاصها ورياءها، يعرف أمانتها وخيانتها. هذا سر من أسرار هذه النفس البشرية. سيد هشام: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الحديث الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. يعني إذا أخلصت العمل لله ونصحت ولاة الأمور ولزمت جماعة المسلمين لا يمكن أن ينطوي قلبك على غل لأحد. كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا بعض المقاييس؟ قال: برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، مقياس. وقال عليه الصلاة والسلام: وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، مقياس آخر. وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وهي مقياس رابع. وبرئ من الغل من أخلص في العمل ونصح ولاة الأمر ولزم جماعة المسلمين. طيب، إذا لزمت جماعة المسلمين ماذا يعني ذلك؟ هل عندك دليل على أن جماعة المسلمين على حق دائما؟ ما هم عليه مجموع المسلمين؟ ما هم عليه أهل السنة والجماعة؟ ما أجمع عليه المسلمون؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على خطأ. الأمة بمجموعها معصومة، والنبي عليه الصلاة والسلام بمفرده معصوم. النبي عليه الصلاة والسلام بمفرده معصوم، والأمة بمجموعها معصومة. إذن لا تجتمع أمتي على خطأ. إذا كنت مع جماعة المسلمين، مع مجموع المسلمين، مع ما هم عليه المسلمون، مع جمهور العلماء، فقد برئ قلبك من الغل. سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قد يقاتل الإنسان، قد يضع روحه على كفه كما يقول، قد يقتحم المعركة، قد يخاطر بحياته، قد يموت في المعركة، قد يقتل. هذا يقاتل رياء، وهذا يقاتل شجاعة، وهذا يقاتل حمية وعصبية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. موت على حمية، وموت على رياء، وموت على شجاعة، كلها ليست في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والشيء المخيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: قارئ القرآن إن راى بقراءة القرآن، والمجاهد الذي يجاهد حمية أو شجاعة أو رياء، والمتصدق بماله الذي يبتغي من صدقته أن يقول الناس فلان فعل كذا وكذا. الذين فعلوا ذلك ليقال قارئ وفلان شجاع وفلان متصدق، ولم تكن أعمالهم خالصة لوجهه. لماذا اخترت موضوع الإخلاص؟ لأنه موضوع خطير جدا. قد يكون لك عمل كالجبال، ولكن تبتغي به الدنيا، تبتغي به السمعة، تبتغي به الوجاهة، تبتغي به أن تصرف وجوه الناس إليك، تبتغي به المديح، تبتغي به الرفعة. موضوع المحبة موضوع خطير، وموضوع الإخلاص موضوع أخطر. الله سبحانه وتعالى في بعض الأحاديث القدسية يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك فيه وأنا منه بريء. يعني هذا العمل أكثره لله وقليل منه لزيد أو عبيد. الله سبحانه وتعالى كل هذا العمل لا يقبله. سهمين من 100 لزيد أو عبيد و98 سهم لله، هذا العمل عند الله كله مرفوض. لذلك إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، والطيب هنا ما كان العمل خالصا لوجه الله تعالى. لذلك القصد أن ننتبه لقلوبنا، أن نتفحص أعمالنا، أن ندقق في نوايانا، أن نستبصر نفوسنا، أن نتأمل الغايات البعيدة التي وراء أعمالنا. في حديث قدسي آخر يقول الله عز وجل للمرائي يوم القيامة: اذهب فخذ أجرك ممن عملت له، لا أجر لك عندنا. أنت عملت لمن؟ لفلان، خذ أجرك منه. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الإنسان وسيم الطلعة، عريض المنكبين، ضخم الجثة، كلكم يعلم حديث الأحنف بن قيس الذي وصفه الواصفون فقالوا: كان قصير القامة، أسمر اللون، أحنف الرجل، مائل الذقن، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وهو مع ذلك سيد قومه، إن غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب. وكان إذا علم أن الماء يفسد مرؤته ما شربه. إذن إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، مهما يكن جسمك، مهما يكن وصفك، مهما يكن طولك، مهما يكن لونك، مهما تكن عيناك واسعتين، مهما يكن شكلك جذابا، مهما يكن لباسك أنيقا، مهما تكن العطور منك فواحة، إن الله لا ينظر إلى صوركم، إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. بعض العلماء قال: يدخل في الصور بيتكم، مركبتكم، أساس البيت، هذه الحاجات الثمينة التي تقتنيها. الإمام علي كرم الله وجهه يتحدث عن علامات آخر الزمان يكون فيه قيمة المرء متاعه. يعني قيمة المرء ما عنده من متاع. لا قيمة المرء ما يحسن، قيمة المرء متاعه. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أعمالكم في الظاهر وقلوبكم في الباطن. محور الدرس كله أن يكون القلب مفعما بالإخلاص لله عز وجل. أثر مروي عن الله عز وجل في حديث قدسي: الإخلاص سر من سري، استودعته قلب من أحببته من عبادي. سر من أسرار الحق. لذلك غير المخلص بحاجة ملحة إلى أن يثني الناس عليه، عنده حاجة ملحة، بل الأصح من هذا أنه يستجدي الثناء، يستجدي. أما المخلص تشعر أنه في غنى عن أن تثني عليه، لأن إخلاصه لله أكسبه صلة مسعدة مع الله عز وجل، فهو في غنى من أن يستجدي ثناء الناس ومديحهم. هذا الذي يتبع، يعني يهتم اهتماما كبيرا جدا لثناء الناس، في إخلاصه شائبة، في إخلاصه خلل. ماذا قال العلماء عن الإخلاص؟ أحاديث قدسية وأحاديث صحيحة وآيات قرآنية تجعل الإخلاص نصف العمل. العمل له ظاهر وله باطن. في الظاهر ينبغي أن يكون وفق السنة، وفي الباطن ينبغي أن يكون مخلصا. قال بعض العلماء: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة. طيب الإنسان يعني يدخل المسجد ليصلي، كان مع أصدقائه محروش، يجب أن يدخل معهم ليصلي ويصلي، لكن ما أفاد الله عز وجل في هذه الطاعة؟ صلى حياء، صلى مجاملة، صلى مسايرة، صلى ليجلب مدح الناس له. فأي عمل يفعله الإنسان يستجلب به مديح الناس، هذا عمل بعيد عن الإخلاص. الإخلاص إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. من تعريفات الإخلاص الأخرى تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. من رآني؟ رآني فلان. يعني حينما ينشأ في قلب الإنسان رغبة أن يطلع الناس على عملك، إذا اطلع الناس على عملك ترتاح راحة كبرى. هذه الراحة التي تعقب اطلاع الناس على عملك نوع من ضعف الإخلاص. بعضهم قال: الإخلاص التوقي من ملاحظة الخلق على نفسك، يعني لا يعنيك أمر الخلق، لا يعنيك أمر الخلق، لاحظوا أو لم يلاحظوا. بعضهم قال: من شهد في إخلاصه الإخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. من شهد في إخلاصه الإخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. مرة ثانية، من أخطر موضوعات الدعوة إلى الله عز وجل موضوع الإخلاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح متواتر يعد أصلا من أصول الدين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قيمة العمل تنبع من نيته، كما قال بعض إخوتنا الأكارم: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. العمل يستوي في الظاهر وفي الباطن. والرياء أن يكون الظاهر خيرا من الباطن. والصدق في الإخلاص أن يكون الباطن أعمر من الظاهر. إذا استوى الظاهر مع الباطن، إذا استوت عبادتك في خلوتك كعبادتك في جدودك، إذا استوى عملك في السر كعملك في العلانية، إذا استوى ظاهرك مع باطنك فأنت مخلص، إذا كان باطنك أعمر من ظاهرك فأنت صادق في إخلاصك، إذا كان ظاهرك أعظم من باطنك فهذا أحد أنواع الرياء. الحد الأدنى الأساسي أن يستوي الظاهر مع الباطن، السريرة مع العلانية، السر مع الجهر، الخلوة مع الجلوة. قال بعضهم الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق، مشغول بالله عما سواه، نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق. ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله، من تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله، ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. قيل لسهل لأحد العلماء واسمه سهل التفتري: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، لأنه ليس للنفس فيه نصيب، ليس هناك شهوة، الإخلاص يرويها، ليس هناك حظ نفس، الإخلاص يحققه، الإخلاص عبء على النفس. ربما أمرك الإخلاص أن تفعل شيئا مخالفا لرغبة النفس، النفس ترغب أن ترتفع، الإخلاص يأمرك أن تبتعد عن مواطن الرفعة. الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله عز وجل، ما دام الله قد رآك هذا شيء كافي. ما الذي يحصل مع الناس؟ الإنسان يتمنى أن يراه الناس في أحسن حالته، إذا صلى صلاة خاشعة وشعر أن الناس رأوه يبكي ترتاح نفسه، معنى ذلك هو يبتغي السمعة. إذا عمل عملا صالحا وشعر أن أحدا علم هذا العمل ترتاح نفسه. قال: الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله عز وجل ولا مجازيا سوى، ألا تطمع بشاهد ولا مجازي، هذا هو الإخلاص. قال أحد العلماء: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة على قلبه وأجراء في قلبه وأجراها الله على لسانه. يعني 40 يوم في إخلاص شديد ترى أن الله سبحانه وتعالى أنطقك بالحكمة، سدد خطاك، ألهمك الصواب، عمر قلبك بالإيمان، غمسك في سعادة لا يعلمها إلا الله. قال بعض العلماء: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. إذا أخلص العبد، الآن ندخل في موضوع آخر ألا وهو تعريف الإخلاص. ذكرنا آيات وأحاديث صحيحة وأحاديث قدسية وأقوال بعض العلماء عن الإخلاص، وكيف أن الإخلاص هو نصف الدين، الدين عمل وحال، الحال الداخلي يجب أن يكون إخلاصا لله عز وجل، والظاهر هو العمل. قال: الإخلاص تصفية العمل من كل شائبة، تصفية العمل من كل شائبة. تقول هذا الحديد نسبة الشوائب فيه مرتفعة، إذا سعره متدني، إذا قد ينكسر، كلما قلت نسبة الشوائب في الحديد ارتفع ثمنه، وكلما زادت هذه النسبة قلت قيمته. إذا الإخلاص تصفية العمل من كل شائبة. قال بعضهم: ألا يمازج العمل ما يشوبه من شوائب النفس، إما طلب التزين في قلوب الخلق واحد، أو طلب مدحهم او انهربوا من ذنبهم او طلبوا تعظيمهم او طلبوا اموالهم او طلبوا خدمتهم ومحبتهم او طلبوا قضاء حوائجه او غير ذلك من العلل والشوائب التي عقد متفرقاتها ان تريد ما سوى الله بعملك. اذا اردت سوى الله بعملك فهذه اكبر شائبة تشوب هذا العمل. الان درجات الاخلاص. الدرجة الاولى الا ترى لك عملا. قد يكون لك عمل عظيم ولكنك ما دمت ترى هذا العمل وحجم العمل وخطورة العمل وشأن العمل وماذا فعلت وماذا قدمت وما تركت من بصمات في المجتمع والأثر الكبير الذي أجراه الله على يديك، ما دمت ترى لك عملا ضخما، رؤية هذا العمل نوع من عدم الإخلاص. لماذا؟ لأنك رأيت لك عملا مستقلا عن الله عز وجل، والشيء الثابت أن العمل الصالح بتوفيق الله. وأنت في الصلاة تقرأ كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين، ولا حول عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة على طاعته إلا به. إذن الإنسان إذا نظر إلى عمله واستعظم عمله وعرف حجم عمله وباهى بعمله وألقى الأضواء على عمله ومن الناس بعمله وقال أنا فعلت كذا وكذا، رؤية العمل مضخما نوع من ضعف الإخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض أدعيته: اللهم أنا بك وإليك، أنا قائم بك، كل ما عندي من فضلك وإليك قصدي كله إليك. هذا الدعاء اللهم أنا بك وإليك، يعني أنت قائم بالله، ذكاؤك، خبراتك، أعمالك، توفيقاتك، إنفاقك، دعوتك، هذه كلها لله ويجب أن تكون لله، كن به وله. فإذا قلت أنا بما عندي، هذه قالها قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. دعاء مختصر اختصارا شديدا، اللهم أنا بك وإليك. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لولا أن الله سبحانه وتعالى سمح لك أن تكون هكذا ما كنت، لولا أن الله سبحانه وتعالى أمدك بهذا العمل لما كنت، لولا أن الله سبحانه وتعالى جمعك مع أهل الحق ما كنت هكذا، لولا أنه أعطاك قوة وأعطاك مالا ما كنت هكذا. إذا حينما تنظر إلى عملك فهذا ضعف في إخلاصك. أما إذا فنيت عن رؤية عملك ورأيت أن هذا العمل العظيم الذي أجراه الله على يديك إنما هو محض فضل من الله عز وجل، هذا بعض ما في الإخلاص من معنى. شيء آخر يقول الله عز وجل أو يقول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الشريفة: إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. يعني واحد قال كلمة أعجبتني، قال: المؤمن تنك الذهب، فإذا ظن أنه ممتلئ ذهبا أفرغت هذه التنكة من الذهب فبقي التنكة، فإذا عاد الفضل إلى صاحبه وهو الله سبحانه وتعالى بقي هذا الذهب في هذه التنكة وكان ثمينا جدا. يعني أنت بفضل الله لا بفضلك، بقوة الله لا بقوتك، بعلم الله لا بعلمك. نعم. ماذا قال الله عز وجل تأكيدا لهذا المعنى؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. آية واضحة كالشمس. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إذا أخلاقك العلية الرضية صلاتك المتقنة، تهجدك، إقبالك، ذكرك، عملك الصالح، دعوتك إلى الله، قوة تأثيرك في الناس، هذا فضل من الله عز وجل. فإذا رأيته منك فهذه الرؤية فيها ضعف في الإخلاص. آية ثانية: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طيب سؤال: إذا الإنسان رأى عمله كان له عمل، الله أجرى على يده الخير وكان له عمل صالح، ورأى هذا العمل من جهده ومن ذكائه فقد ضعف إخلاصه، قال: كمن يرى أنه جميل الصورة؟ هو خلق نفسه؟ أنا جعلت شكلي بهذا الشكل؟ لا، هذا من فضل الله عليك. إذن كما أن الله سبحانه وتعالى له الفضل كله في قوامك وفي حسنك وفي جمالك وفي وسامتك، له الفضل كله فيما حصلت من عمل صالح. شيء آخر: الإنسان مما يضعف إخلاصه أن يطالب الله بجزاء على عمله. يا رب هكذا فعلت، يا رب أين الجزاء؟ أين الثواب؟ أين رحمتك؟ فعلت كذا وكذا. مثل، يعني مثل لطيف وإن كان مبالغ به، دائما في الأمثلة ينبغي أن تكون الأمثلة حادة. أحيانا، وقصة وقعت هذه، إنسان ذهب ليلقي قمامته في الحاوية، فإذا في الحاوية كيس أسود فيه حركة، أطلع على هذا الكيس وأمسكه فإذا غلام صغير ولد لتوه، أخذه من الحاوية وتوجه به إلى مستشفى ووضعه في حاضنة واعتنى به عناية فائقة، ثم جلبه إلى البيت وأحسن رعايته وتربيته إلى أن صار هذا المولود طفلا. وكبر الطفل وأدخله في أفضل مدرسة في رياض الأطفال، ونقله إلى مدرسة ابتدائية ثم إلى إعدادية وثانوية، وأنفق عليه حتى حصل أعلى شهادات وصار طبيبا. ولم يكتفي أن يكون طبيبا، أرسله إلى بلاد غربية وحصل أعلى شهادات الطب، وفتح هذا الطبيب عيادة وأقبل الناس عليه ونمى دخله كثيرا واشترى بيتا فخما ومركبة فارهة، وصار له اسم لامع وصيت ذائع. ومرة شعر ولي نعمته الذي رباه، الذي التقطه من الحاوية، شعر بنقص في أمعائه، فتوجه إلى هذا الطبيب الذي رباه، وعالجه الطبيب وشخص له المرض وصف له الدواء، وخطر في بال هذا الطبيب أن يأخذ أجرا من سيده ومولاه وربيب نعمته. أليس تفكير هذا الطبيب أن يأخذ أجرة من هذا الإنسان بالذات جريمة؟ لو أنه فكر تفكيرا أنه هذا وقت، يا أخي أنا اختصاص أحمل بورد، وهذا وقت حجزت ربع ساعة وتكلفت وأنا عندي أجهزة دفعت ثمنها آلافا مؤلفا، وهذا مريض وأنا علي أن أعالجه وأتقاضى الأجر. لمجرد أن يفكر هذا الطبيب أن يأخذ أجرا من هذا المريض، هذا التفكير في حقه جريمة، أليس كذلك؟ فهذا الذي يطالب الله بجزاء عمله، من أنت؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في معركة مؤتة أرسل إليها جيشا وعلى رأسه سيدنا جعفر، وقال إذا قتل جعفر فالقائد زيد، أرسل على رأسه زيد بن ثابت، فإذا قتل زيد فالقائد جعفر، فإذا قتل جعفر فالقائد عبد الله بن روح. ما الذي حصل؟ حينما دارت رحى المعركة سريعا ما سقط سيدنا زيد شهيدا، أخذ الراية من يدي منه سيدنا جعفر، وسريعا ما سقط شهيدا، جاء دور سيدنا عبد الله بن رواحة، وكان شاعرا، ورأى صاحبيه تساقطا تباعا بسرعة بالغة، يبدو أنه تردد وقال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعله ما رضيت، وإن توليت فقد شقيت. ثم أخذ الراية فقاتل بها حتى قتل. نريد من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغه النبأ جمع أصحابه وقال له: أخذ الراية أخوكم زيد وقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سكت النبي عليه الصلاة والسلام قلق أصحابه على عبد الله بن رواحة، قالوا: يا رسول الله، ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزبرارا عن صاحبه، يعني مرتبته هبطت درجة، لأنه تردد 30 ثانية، تردد في ماذا؟ لا في إنفاق ماله، لا في أن يذهب معك ليخدمك في موضوع ما، ما تردد لينفق بعض ماله، ما تردد ليستقبلك في بيته، تردد في بذل نفسه في سبيل الله، ومع ذلك هبطت مرتبته درجة. لذلك هذا الذي يريد من الله تعويضا على استقامته وعلى إخلاصه وعلى عمله وعلى دعوته وعلى بذله، إذا أردت تعويضا من الله عز وجل على عملك فهذا يقدح في إخلاصك. أي نقطة ثانية، أنت في خدمة خلق الله عز وجل لأنك عبد له. الشيء الآخر، الإنسان حينما يرضى عن نفسه وحينما تعجبه نفسه وحينما يرتاح لها وحينما يثني عليها وحينما ينزهها وحينما يعتقد فيها العصمة وحينما يعتقد فيها الكمال، هنا قد قدح في إخلاصه. لماذا؟ لأن الناس جميعا على النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا معصومين، ما من واحد إلا وله نقطة ضعف، والدليل أن أحد التابعين رضوان الله عليهم قال: التقيت ب40 صحابيا، ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقا. هؤلاء أصحاب رسول الله الذين رضي الله عنهم والذين كانوا مع رسول الله في السراء والضراء، في المنشط والمكر، الذين بذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس، ومع ذلك قال أحد التابعين: التقيت ب40 صحابيا، ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقا، لعظم حق الله عليهم. فإذا رضي الإنسان عن نفسه وأعجبته نفسه وأثنى على نفسه ورأى نفسه يعني إنسانا يعني متفوقا، هذا مما يقدح في إخلاصه. إذن أشياء ثلاثة تقدح في إخلاص الإنسان. الشيء الأول أن أو الشيء الثالث أن تعجبه نفسه، أن يثني عليها، أن يبرئها، أن لا يتهمها. وأما السلف الصالح فكانوا دائما يتهمون أنفسهم ويحسنون الظن بغيرهم. هذه أخلاق المؤمن. إن رأيت قد ألمت بأخي مصيبة أحسن الظن به وأقول هذه مصيبة رفع، وإن ألمت بي مصيبة أتهم نفسي. أما العكس، العكس غير صحيح. إن ألمت بي مصيبة أبرئ نفسي، وإن ألمت مصيبة بأخي أتهمه. هذا ليس من الدين في شيء. والشيء الثاني أن تطالب الله بأجرة على عملك الطيب وكأنك لا تعرف فضله عليك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والشيء الأول أن تلاحظ عملك، أن تكون معتدا به مفتخرا به، عملك بارز أمامك تثني عليه أو تنتظر الثناء عليه. هذه الأشياء الثلاثة تقدح في إخلاص العبد مع ربه سبحانه وتعالى. شيء آخر، الحقيقة يعني قد نقف نحن مجدوهين أمام قول سيدنا عمر. من عمر؟ عمر ثاني خلفاء الراشدين. سيدنا عمر عملاق الإسلام. سيدنا عمر حينما كان مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في المدينة يطوفون في أسواقها في الليل، قال له يا عبد الرحمن رأوا قافلة قد حطت رحالها في بعض أطراف المدينة. قال يا عبد الرحمن تعال نحرس هذه القافلة لوجه الله تعالى. فوقفوا أو جلسوا يحرسونها. يبدو أن طفلا صغيرا بكى، فتوجه عمر إلى أمه وقال يا أبا أرضعي طفلك. بعدئذ بكى مرة ثانية، توجه لها وقال يا أمة الله أرضعي طفلك. بكى مرة ثالثة فغضب، وكان غضوبا حاد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحدة تعتري خيار أمتي. توجه إلى هذه المرأة وقال يا أمت السوء أرضعي ولدك. فقالت دعنا يا رجل، ما شأنك بنا؟ إنني أفطمه. ما كنت تفهم علينا يعني؟ إنني أفطمه. قال ولما تفطمينه؟ قال لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام. المعاش التقاعدي التعويض العائلي لا يستحق عند عمر إلا بعد الفطام. إني أفطمه. قال يروي التاريخ أن عمر بن الخطاب صاح صيحة صعق الناس بها، قال ويحك يا ابن الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمين، ويحك يا ابن الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمين. وقال لها تعالي غدا، وأصدر أمرا فوريا وعممه باللغة المعاصرة على أن العطاء للأطفال يصرف عند الولادة لا بعد الفطام. ويروي أصحابه أنه صلى بهم الفجر فما استطاعوا أن يفهموا الآيات التي قرأها لشدة بكائه، وكان يقول ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها. ولما جاءه رسول من أذربيجان، هذا الرسول كما تعلمون كره أن يطرق بابه ليلا، فتوجه إليه إلى المسجد، فإذا في المسجد رجل يصلي ويبكي. قال من أنت يرحمك الله؟ قال أنا عمر. قال يا أمير المؤمنين ألا تنام الليل؟ قال أنا إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي. وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. النتيجة بقي معه حتى أذن الفجر وصلى معه وأخذه إلى البيت وقال: ما الذي أقدمك إلينا؟ قال: يا أمير المؤمنين، معي هدية من عاملك على أذربيجان. فتحها عمر فإذا بها طعام نفيس، أكل لقمة واحدة، قال: يا هذا، هل يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال: لا، هذا طعام الخاصة. فقال: حرام على بطن عمر أن يذوق حلوى لا يطعمها فقراء المسلمين. والقصص التي تروى عن هذا الخليفة الراشد كثيرة جدا، كثيرة جدا. مرة جاءه ملك جبلة، ملك في الجزيرة، ملك غساني، جاءه مسلما، طبعا رحب به وأسلم هذا الملك وطاف بالكعبة. فجاء بدوي داس طرف إزاره، فلما داس طرف إزاره وهو لا يدري ولا يقصد انخلع عن كتفه إزاره، فالتفت إلى هذا البدوي الملك جبلة وضربه ضربة هشمت أنفه. هذا البدوي ليس له إلا عمر، توجه إليه وقال: يا أمير المؤمنين، فلان لطمني هذه اللطمة وهشم أنفي، خذ لي الحق منه. طلبه عمر، يعني في إنسان صاغ هذا الموقف صياغة أدبية، قال له: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال هذا البدوي، قال الجبلة: لست ممن يكتم شيئا، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيدي. قال عمر: أرضي الفتى، له عندك حق، لا بد من إرضائه ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. قال: كيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ فقال عمر: ندوات الجاهلية. هالكلام ندوات الجاهلية ورياح العنصرية، قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبلة: كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال عمر: عرق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه، كل صدع فيه بشب السيف يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. هذا موقف. ولما امتحن أحد ولاده وقال: يا فلان، ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك، إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. طبعا هذه بعض المواقف، وله مواقف لا يعلمها إلا الله، كان عملاق الإسلام، ليس هذا الموضوع، هذا مو تعرفونه. ولكن علاقة هذه القصص بهذا الدرس، كيف يقول عمر: ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتها كانت عقيمة. كيف يقول عمر: أتمنى أن أقدم على ربي لا لي ولا عليه؟ كيف؟ لأنه كان مخلصا لله، طبعا مخلص، لكن لأنه رأى عظم حق الله عليه، عظم حق الله عليه، مهما عبده، مهما أخلص له، مهما بذل من وقته، مهما بذل من جهده، مهما بذل من ماله، لا يؤدي شيئا من حق الله عليه. إذن هذا الذي يمن على الله عز وجل ما عرف ما ذاق طعم الإخلاص. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يعني إذا الإنسان الله أطلق لسانه بالحق، إن كان مخلص يقول يا ربي لك الحمد الذي سمحت لي أن أقول عنك كلاما طيبا، يا ربي لك الحمد سمحت لي أن أكون من عبادك الصالحين، يا ربي لك الحمد، لك الحمد والشكر على أن قيضت لي من يهديني إلى سواء السبيل. هذا المخلص. أما الذي يدل بعمله يقول أنا وأنا، أنا فعلت، أنا تركت، أنا وجهت، أنا ربيت، أنا، هذا بعيد عن أن يكون مخلصا لله عز وجل. إذن الذي يعنينا أن نكون مخلصين لله عز وجل في كل أعمالنا، لأن الله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ومرة ثانية، علامة الإخلاص كملخص للدرس، أول علامة، من يقول علامات الإخلاص؟ أن يستوي العمل في السر والعلانية، في الباطن والظاهر، في الخلوة وفي الجلوة. علامة ثانية في الثمير، أن يستوي المدح والذم عندك، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام رضا، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصم فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذن أن يستوي العمل في الظاهر والباطن، في الخلوة والجلوة، في السر والعلانية، وأن يستوي العمل، وأن يستوي عنده مدح الناس وذمهم. أيضا أن لا تطلب شهودا على عملك إلا الله، وأن لا تطلب الجزاء على عملك إلا الله. لك محتاج لمن يشهد لك عملك، يا أخي شافوني، ما قال له دخل واحد مسجد حتى في عنده مال وينوي أن يذهب إلى الحج، فقال أدخل المسجد وأتفحص وجوه المصلين، أيهم كان أشد خشوعا أدفع له هذا المال. وقف في زاوية وتأمل وجوه المصلين، فرأى أحدهم يعصر نفسه ويغمض عينيه ويتطامن، أعجبه خشوعه، فتوجه إليه بعد الصلاة وقال أنا والله أحببت صلاتك، ومعي مال أريد أن أوزعه عندك لأنني ذاهب إلى الحج. قال له أنا كمان صايم سيدي. قال له والله بصيامك ما أعجبني. قال له أنا كمان صايم. إذن حينما الإنسان يستوي عنده المدح والذم، وحينما يستوي ظاهره مع باطنه يكون مخلصا، وحينما لا يصب على عمله، يعني إيانا والله أنا بربي رأيت كل أخواننا، لكن إنسان بصر ما بيدفع مبلغ من المسجد إن حط الخامي باسمه، يعني إذا ما بتقبل تعني من الخامي إنه هالعمل قام به المحسن الكبير فلان فلاني، هذا الماء كان بنفقة فلان، ما بيرضى. أنا أعاني هذا، لا يقبل إلا بلوحة عليها اسمه. هذا ضعف في الإخلاص. الله عز وجل رأى كما تفعلت وعلم فعلك، وما تفعل من خير يعلمه الله. طيب علامة رابعة، تفضل، أن تؤثره على كل ما سواه. نعم. علامة خامسة، يعني خلق الخلق كلهم عنده سواسية، الله سبحانه وتعالى هو قصده ومبتغاه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.